نكمل دروسنا في الملخص الفقهي للعلامة الفوزاني أجزل الله عز وجل له المثوبة. ووصل بنا الكلام إلى باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة. والمعني بيوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة. يقول: إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة: الإفراد، وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة بعد يوم العيد ويحلق رأسه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. والقران، وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد إلا أنه يجب عليه هدي التمتع. يبقى الفرق بينه وبين المفرد أن على القارن هدي التمتع. طيب، والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج. وأفضل الأنساك هو التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع ويعمل عمل المتمتع. هذا القول هو الذي اختاره الشيخ، وإلا هناك قول لأهل العلم بأن القران هو أفضل، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعله واختاره له ربنا عز وجل. ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيره من المحلين بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر بن عبد الله. وكما تعلمون أن الذي روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراها هو جابر بن عبد الله. وقد قام علامة الزمان وحسنة الأيام وبركة الزمان شيخ عصره وإمام زمانه بلا منازع الألباني رحمه الله بإفراد هذه الرواية في كتاب مستقل، وسماها حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، وأتى بروايات جابر وبالزيادات في كل كتب السنة، فكانت إن شاء الله رسالة طيبة قيمة جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. يقول: لقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يبقى هنا من رواية جابر جاء بالشاهد إن هم يوم منى يوم الثامن أحرموا وتوجهوا إلى منى. ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت. يبقى اللي هو اعتمر ويريد أن يتمتع أحل، قعد في مكة، راح جدة، قعد في أودية حول مكة، يوم الثامن يحرم من مكانه ويتوجه فور إحرامه إلى منى. قال شيخ الإسلام: فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة، حتى أهل مكة يهلون من مكة. وقال ابن القيم رحمه الله: فلما كان يوم الخميس ضحا توجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية فيلبي عند عقد الإحرام ويلبي بعد ذلك في فترات ويرفع صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، قبل الزوال هو قبل الظهر يعني، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر، ويبيت ليلة التاسع أي في منى، لقول جابر رضي الله عنه، وركب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يبقى فجر التاسع، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وليس ذلك واجبا بل سنة، وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك. ولكن إحنا هنا بنشرح أكمل الأعمال وهو الاقتداء بخير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المبيت بمنى الليلة التاسع وأداء الصلوات الخمس فيها سنة وليس بواجب، ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرف كلها موقف إلا بطن عرنة، ففي أي مكان وقف الحج من ساحات عرفة أجزأه الوقوف فيه ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن عرنة، وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها، فمن كان داخل الحدود الموضحة فهو في عرفة، ومن كان خارجها فيخشى أنه ليس في عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من وجوده في عرفة. ودي مسألة مهمة جدا، فقد رأينا الكثير يقف خلال عرفة وينفر مع الناس وليس له حد، يعني عرفة محدد المعالم هناك، واخد بالك، في كثير من الناس لا يأبه بجهل وبفرط غباء بعيد عنك يجلس خلال العرفة ويمكث بها وينفر مع الناس، هذا أخواننا ما حد وما وقف بعرفة وعليه القضاء من قابل. فإذا زالت الشمس صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى، لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها لعدم الحاجة إلى الجمع. ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى، وهم في منازلهم من عرفة، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة، ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوا، ولا يستقبلونه حال الدعاء، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة. وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم، ويستمر في ذلك، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا، على أي حال كان، ويختار الأدعية الواردة والجوامع لقوله أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا شريك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس، ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس، فإذا انصرف منها قبل الغروب وجب عليه الرجوع ليبقى فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع وجب عليه دم، لتركه واجب، والدم ذبح شاة يوزع على المساكين في الحرم أو سبع بقرة أو سبع بدنة. ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلا أجزأه ولو لحظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ومكان الوقوف وعرفته بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه، يعني معناها لم يصح حجه. وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب. من لم يقف في عرفة الوقت الذي حدده الشرع فلا حجة له، وعليه الإعادة من قابل. لذلك في قصة الأعرابي، حد يفكر اسمه؟ يقصر، لا يقصر، نعم اي يقصر، نعم يقصر، نعم يقصر. في قصة العربي الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في فجر مزدلفة وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعبت نفسي وأكلت راحلتي ما تركت من جبل، اسمه عدي بن مدرس الطائي، عدي بن مدرس الطائي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في الفجر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكللت نفسي وأتعبت راحلتي فوالله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه، فهل لي من حده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد مشهدنا هذا وكان قبل ذلك وقفه بعرفة بليل أو نهار فقد قضى حد وفقد أدى حد وقد تفثه، يعني معناها ليس لك حد. لما؟ لأنه لم يقف بعرفة، كن بأنه تركها بجهل أو بعذر أو بغير ذلك. فكما تعلمون أن الأركان في العبادات إذا تركت عمدا أو جهلا أو نسيانا تبطل العبادة، أما إن تركها إكراها فهذا محل نظر عند أهل العلم. باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد. بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار بقول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفهم ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء يعني ناقته الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة وألا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم ويخوفوهم بسياراتهم وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة. ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا لقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وسميت مزدلفة بذلك من الإزدلاف وهو القرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي تقربوا ومضوا إليها، وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس بها وتسمى بالمشعر الحرام. وقال في المغني وللمزدلفة ثلاثة أسماء مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة لأنه في زمن السعي إلى المشاعر والتنفل بينهم، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، لكل صلاة إقامة وذلك قبل حط رحله لقول جابر. يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي لقول جابر، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة. ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر، وقال صلى الله عليه وسلم مزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر. أيضا في الوقت الحاضر أمكن معلومة بحدود وبعلامات. والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في أول الوقت ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. يسفر اللي هو وضوح النهار ولكن قبل شروق الشمس. فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يجوز له أن يتعدل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل. أما الأقوياء الذين ليسوا معهم ضعفة فإنه ينبغي لهم ألا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى أن يسفروا. يبقى الأمر بالنسبة للضعفاء وكبار السن وغير ذلك مرخص لهم أن يصلوا الفجر في أول الوقت ثم ينصرفوا. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعد ذلك. طبعا ممكن في الوقت الحاضر يصل الإنسان إلى مزدلفة بعد الفجر، هذا موجود، هذا ليس عليه حرج، فيصلي الفجر إذا أدركه وقته في أي مكان هو، وإذا ذهب إلى مزدلفة ولم تشرق الشمس له أن يقف، وإلا فيستمر في المسير إلى بيت الله الحرام. ما هو الطريق من المزدلفة لابد إذا ذهب إلى منى أو بيت لابد أن يمر من المزدلفة. والله أخي الفاضل إن حدث هذا فالذي نراه والعلم عند الله ليس عليه شيء. لا لا، بعد غروب الشمس قلنا بعد أذان المغرب بعد الغروب، والمغرب بأذن أنت بعد الغروب ولا قبل الغروب؟ طيب بعد الغروب في مزدلفة لم يصل، يصلي في الطريق. أي نعم، يصلي المغرب والعشاء
حتى لو
تأذن العشاء. نعم طيب، ده لو وصل قبل العشاء ده بمعجزة، ولكن الطبع يوصل بعد منتصف الليل. ولكن هنا ملحظية يا أخوانا، وهي كما تعلمون أن الراجح من أقوال أهل العلم أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل، خدوا بالكم من دي كويس. فلو أنه في طريقه من عرفة إلى مزدلفة وأدركه نصف الليل في الطريق فليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى مزدلفة، بل يصلي حيثما أدركته الصلاة جمع المغرب مع العشاء، وفي هذه الحالة سيكون جمع تأخير. فالحاصل طيب، فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعد ذلك. قال في المغني: ومن لم يوافي مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه. ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، ومن يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاة والرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت. فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وفاها قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة. ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، ده الكلام ده لو الأمور مشية مشي إيه طبعي، وصلى الفجر وأسفر جدا والأمور ميسرة، قبل طلوع الشمس يدفع إلى منى، لقول عمر: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس اللي هي مزدلفة، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه، أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس، ويدفع وعليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما، وهو ليس منهما، أي ليس من مزدلفة ولا من منى، فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر، ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى، هذا هو الأفضل، أو يأخذه من مزدلفة أو من منى. ومن حيث أخذ الحصى جاز، لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدات العقبة وهو على راحلتي ألقت لي الحصى، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرم. ثم قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فتكون الحصاة من حصى الجمال بحجم حبة الباقي الله. الباقي الله اللي هي الفول أكبر من الحمص قليلا. ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصى الصغار وقال خذوا عني مناسككم. فإذا وصل إلى منى وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة ذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة وتسمى الجمرة الكبرى، طبعا مكتوب عليها يافطة كبيرة جدا الجمرة الكبرى، يراها كل إيه رائن. فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ويمتد زمن الرمي إلى الغروب. إلى الغروب، هذا على سبيل الترخيص، وإلا فهو عند الزوال. ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحج أن يصوب الحصى إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشاخص، فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض. فلو ضربت الحصى في العمود وطارت ولم تمر على الحوض لم تجزئهم. والضعف ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، وإن رمي غير الضعف بعد منتصف الليل أجزأهم ذلك، وهو خلاف الأفضل في حقهم. ويسن ألا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة، لأنه تحية منى، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات. يبقى أول شيء يفعله يوم العيد بعد أن يخرج من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس هو رمي جمرة العقبة الكبرى. ثم بعد رمية العقبة الأفضل أن يمحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران، فيشتريه ويذبحه ويوزع لحمه ويأخذ منه قسما ليأكل منه. طبعا مع تطور الأمور وكثرة الناس بأصبح يوجد هناك مؤسسات مسؤولة عن هذا، وقد أفتى أكابر أهل العلم بمشروعية إعطائهم المال ليتولوا هم الذبح، وهذا إن شاء الله أعلى مصلحة وأكثر فائدة من أن يقوم الرجل بنفسه ويذبح ويهمل في استخدامها أو يهمل في سرخها وذبحها. فهنا الأمور تغيرت، فالأفضل أن يذهب وإن فعل هو بنفسه فلا حرج عليه في ذلك. يجزئ يا أخي يجزئ، ثم يحلق رأسه. يبقى أول حاجة يا أخوانا الرمي، وبعد ذلك النحر، وبعد ذلك يحلق رأسه أو يقصره. والحلق أفضل لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، ودعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة، فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس. والمرأة يتعين في حقها التقصير بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة، لحديث ابن عباس مرفوعا ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير. ولأن الحلق في حق النساء مسلة، وإن كان رأس المرأة غير مطفور جمعته وقصت من أطرافه قدر أنملة. ويسن لمن حلق أو قصر أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه، ولا يجوز له أن يحلق لحيتهم أو يقص شيئا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها، والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه والحد أولى بذلك لأنه في عبادة. ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم يمت له شعر أصلا وهو الأصلع فإنه يمر الموسى على رأسه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وعنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. يبقى أول شيء رمي جمرة العقبة، بعد ذلك نحر الهدي، بعد ذلك اللي هو الحلق، وكده يبقى تحلل التحلل الأصغر، كل شيء كان حراما عليه أصبح حلالا إلا النساء. وهذا هو التحلل الأول، ويحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة وحلق وتقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي. ويحصل التحلل الثاني وهو التحلل الكامل بفعل هذه الثلاثة كلها، فإذا فعلها حل له كل شيء وحرم عليه بالإحرام حتى النساء. بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. وأما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الإفاضة. وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا النمط: رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي، هذا الترتيب سنة، ولو خالفه فقدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك. هنا بنقول إيه يا أخوانا؟ إن رفع الحرج لا يكون إلا من قبل المشرع، لأن كثير من الناس استدل بهذه الواقعة وبدأ يتساهل في كثير من الأمور. كل الأمور النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتخير في الأمور الأربعة اللي هي بدايتها قلنا الرمي وبعد ذلك النحر وبعد ذلك الحلق وبعد ذلك الطواف، ده الترتيب، فلو قدم أو أخر لا حرج عليه. أما أن نتوسع في ذلك فهذا مخالف. أيضا بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه حل له وينحر هديه حل له كل شيء، فعليه أن يلبس الثياب الذي كان يلبسها. أما أنه يظل على الإزار والرداء وعلى الاطباع وقد اتسخ من الزحام ومن كثرة لبسه هذا مخالف، فإن فعله تعبدا فلا شك أنه مبتدع، وإلا فهو متنطع على غير الهدي. وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه، طبعا هناك خط بالرخام بلون مميز يبدأ الإنسان من عنده ويستلمه بيده بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله، ويجعل البيت على يساره، وهذا من العبادة التوقيفية، البيت على اليسار، ثم يبدأ الشوط الأول ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن، فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن ولا يقبله، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل إلى الحجر الأسود فقد تم الشوط الأول، فيستلم الحجر أو يشير إليه ويبدأ الشوط الثاني، وهكذا حتى يكمل 7 أشواط. ويشترط لصحة الطواف 13 شرطاً، شرطاً وهي الإسلام والعقل والنية وستر العورة والطهارة وتكميل السبعة وجعل البيت عن يساره والطواف بجميع البيت بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره وأن يطوف ماشيا مع القدرة والموالاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه وأن يطوف داخل المسجد وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من الحرم وهما سنة مؤكدة يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة فيرقى على الصفا ويكبر 3 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا حتى يصل المروة فيلقى عليها ويقول ما قاله على الصفا ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول فينزل من المروة متجها إلى الصفا ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه وهكذا حتى يكمل 7 أشواط يبدأه من الصفا ويختمها بالمروة ذهابه من الصفا إلى المروة سعية ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن وليس للطواف وهذه مهمة والسعي دعاء مخصوص بل يدعو بما تيسر له من الأدعية إلا إذا ورد النص اللي هو ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين. نعم لا بأس ولكن بنية الدعاء وشروط السعي النية واستكمال ما بين الصفا والمروة وتقدم الطواف. باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. يبقى احنا خدنا يوم 8 بعد ذلك يوم عرفة بعد ذلك يوم مزدلفة بعد ذلك اللي هي أيام التشريق وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا لحديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته فيبيت بمنى 3 ليالي إن لم يتعدل وإن تعدل بات 2 ليلتين ليلة 11 وليلة 12 ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع بل كل صلاة في وقتها ويرمي الجمرات 3 كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. يبقى جمرة العقبة الأولى يوم العيد قبل الزوال وبعد الشروق، أما في أيام التشريق الجمرات 3 فبعد الزوال. لما؟ هذه عبادة مدارها على التوقيف، نلتزم ونتقيد بالكيفية. لحديث جابر رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وقال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري. وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. فالرمي في اليوم 11 وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزي لهذه الأحاديث، حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله، وقالوا خذوا عني مناسككم، فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة. قال: ثم رجع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك، فبات بها. فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي المسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، ويقول مع كل حصاة: الله أكبر. ثم تقدم إلى الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك، إلى أن قال ابن القيم: فلما أكمل الرمية رجع من فوره ولم يقف عندها، يعني جمرة العقبة، فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح: إن دعاءه كان في نفسي العبادة قبل الفراغ منها. فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كان السنة في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها. انتهى. ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة. يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يرفع مع كل حصوة يده ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض لم تجزئ، ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنه. ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه ثم يبدأ برميها عن مستنيبه، لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام. وإن كان النائب يؤدي فرض حده فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا، ثم يرميها عن موكله، ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد زوال في اليوم الثالث، وهو أفضل لقوله تعالى: فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، لأن الله تعالى قال: فمن تعدل في يومين، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعدل في يومين، والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة، فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف، فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. فإذا أراد الحج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط. إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر ليكون آخر عهده بالبيت، إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها، فتسافر بدون وداع، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. وفي رواية عنه قال: كان الناس ينصرفون كل وجه من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة، رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. باب في أحكام الهدي والأضحية. الهدي ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، وسمي بذلك لأنه يهدى إلى الله عز وجل. والأضحية بضم الهمزة وكسرها ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله. وأجمع المسلمون على مشروعيتهما. قال العلامة ابن القيم: القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل، انتهى. وأفضل الهدي الإبل ثم البقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ثم الغنم. وأفضل كل جنس أثمنه ثم أعلاه ثمنا، قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا يجزئ إلا جذع الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر. والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز. والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة. وتجزئ الشاة في الهدي عن الواحد عن واحد، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته. وتجزئ البدن والبقرة في الهدي والأضحية عن 7، لقول جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه، رواه مسلم. وهنا كما تعلمون لا يقل نصيب الرجل عن 7 في 7، لا يقل نصيب الرجل عن 7، فإن قل لا تجزئ. نعم تجزئ. وقال أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، عند أبي داود. والشاة أفضل من 7 البدنة أو البقرة. ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال. فلا تجزئ العوراء بينة العور، ولا العمياء ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها. ولا تجزئ المريضة البين مرضها، لحديث البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى. ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح. ويستحب أن يأكل من هديه إن كان هدي تمتع أو قران، ومن أضحيته، ويهدي ويتصدق أثلاثا. وكلمة أثلاث هذا يعني تفتقر إلى الدليل، والصواب: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأما هدي الجبران وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب فلا يأكل منه شيئا. ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت 10 ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل 10 وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، فإن فعل شيئا من ذلك استغفر ولا فدية عليه. باب. نعم. نعم نعم. السن شرط صحة، فمن خالف السن لا تجزئ عنه. معايا؟ يعني مثلا يقول لك ايه، هنجيب مثلا عجله كبيره وعرفها صاحبها ولكن سنه ونص لا تجزئ، فالسن شرط صحه. معايا اخي الفضل؟ باب في احكام العقيقه. والعقيقه من حق الولد على والده، وهي الذبيحه التي يذبح عنه تقربا الى الله عز وجل، فهي سنه سنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين كما رواه ابو داود، وفعل ذلك صحابته الكرام فكانوا يذبحون عن اولادهم وفعله التابعون. وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها لما رواه الحسن عن سمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. قال احمد: معناه مرتهن عن الشفاعه لوالديه. وقال ابن القيم: انها سبب في حسن ثداياه واخلاقه ان عق عنهم. والصحيح انها سنه مؤكده، وذبحها افضل من الصدقه بثمانها، وهي شكر لله على تجدد نعمته على الوالدين بولاده المولود، وفيها تقرب الى الله تعالى وتصدق على الفقراء وفداء للمولود. نعم، اقوال اهل العلم ما نستطيع أن نقول غير ذلك، فكل إنسان بيرجح بمرجحات. ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنا وشبها، وعن الأنثى شاة واحدة، لحديث أم قرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة. ورواه الإمام أحمد. نعم، مفيش فيهم لحمة، مفيش فيهم لحمة، لا يجزئ، لا يجزئ. هنا أمور تعبدية مدارها على التوقيف. تفضل شيخ.
كان النواهي يعني من باب النذر يعني.
نعم،
كان مثلا النواهي من باب النذر.
كيف
يعني؟ مثلا الآن لما ربنا يطلبني القرآن أو موجود يعني حاجة من البحر،
خلاص نذر، ما ليس بعقيقة. في إيه؟ لا، شتين، شتين. لا، تقصد نجيب شاه ولا جمل ولا؟ لا، شتين، هذا اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يجزئ، لا يجزئ قط. عبادة، عبادة يا مشايخ مدارها على التوقيف، افطنوا لذلك. عبادة بشروط وبأركان وواجبات. ها؟ عن الذكر لا تجزي، هذا الوالد. نعم، أي لا يجزي، هذا موارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ماله؟ والدليل الله يبارك فيكم يا إخوانا، لا نريد أن نحيد عن الأصل الذي تعلمناه من الأكابر. الدليل على أن الشاة الواحدة تجزي، إن ورد الدليل فعلى العين والرأس. حد عنده خلاف كده؟ طيب ماشي، هذا مجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء السنة بتوضيح العدد. لا تجزي، استنى ما يخلصوا. سيأتي إن شاء الله. والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة أنها على النصف من أحكام الذكر، والنعمة على الوالد بالذكر أتم، والسرور والفرحة به أكمل، فكان الشكر عليه أكثر. ووقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده جاز. هذا يفتقر إلى الدليل، لأن السنة وردت بتحديد اليوم السابع. والأفضل أن يسمى في هذا اليوم، ففي السنن وغيرها يذبح عنه يوم سابعه ويسمى، ومن سماه في يوم ولادته فلا بأس. ومن سماه في يوم فلا بأس، بل هو عند بعض العلماء أرجح من اليوم السابع. ويسن تحسين الاسم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وفي هذا دليل على من قال أن الإنسان يوم القيامة ينادى باسم أمه، هذا لا دليل عليه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الاسم الحسن ويحرم تعبيده لغير الله، كأن يسمى عبد الكعبة، عبد النبي، عبد المسيح، عبد علي، عبد الحسين إلى غيره. قال الإمام ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، لأنه إخبار كبني عبد الدار وعبد شمس ليس من باب إنشاء التسمية بذلك. وتكره التسمية بالأسماء غير المناسبة كالعاصي وكليب وحنظلة ومر وحزن. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وهو عند مسلم: فينبغي الاهتمام باختيار الاسم الحسن للمولود وتجنب الأسماء المحرمة والمكروهة، لأن ذلك من حق الولد على والده. ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والصفة، فيختار السليمة من العيب والأمراض والكاملة في خلقتها المناسبة في سنها وسمنها، ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا كالأضحية. وتخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها شرك في دم، فلا تجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة، وهذا أيضا يفتقر إلى الدليل، لأنها فدية عن النفس فلا تقبل التشريك، ولم يرد فيها تشريك حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، كذلك لم يرد فيها البقرة ولا البدنة، ولكن كل ما ورد الشاة. وينبغي العناية بأمر المولود بما يصلحه وينشئه على الأخلاق الفاضلة، ويكون سببا في صلاحه، فيحتاج الطفل إلى العناية بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوضه المربي. قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. ولهذا تجد بعضا أو كثيرا من الناس منحرفة أخلاقهم بسبب التربية التي نشأوا عليه، فيجب أن يجنب الطفل مجالس اللهو والباطل وقرناء السوء، ويجب أن يكون البيت الذي ينشأ فيه بيئة صالحة، لأن البيت بمثابة المدرسة الأولى بما فيه من الوالدين وأفراد الأسرة، فيجب إبعاد وسائل الشر والفساد عن البيوت، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الشر وامتلأ فيه بها غالب البيوت إلا من رحمه الله، فيجب الحذر من ذلك، كما يجب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة واحترام الدين والعناية بالقرآن ومحبته، لأنه من أعظم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة. وبالجملة يجب على والد الطفل والمتولي شأنه أن يكون قدوة صالحة في أخلاقه وسلوكه وعاداته. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ونقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله كتاب الجهاد في اللقاء القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.